فنتحلى بالعلم بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة حتى يستجيب الناس لدعوتنا. هناك فريق معاند معاندون لا أمل فيهم أن يعودوا إلى الحق سواء من الحقيقيين أو من المبتدعين، فهذا يدور في تعامله مع المصلحة. فإن كنت بعد الدراسة والتأمل الدقيق والموازنات ظهر لك أنت وإخوانك بعد التشاور أن فلانا يستحق الهجرة وفي هجراني مصلحة كذا وكذا مصالح، أن ينصرف الناس عنه أو ويرتدع بنفسه ويعود إلى الحق إلى غير ذلك من المصالح التي تدركها مستاذ. وإن كان في هجرانه ومقاطعته مفاسد تنعكس على دعوتنا وتعرقلها وتقف في وجهها فهذا لا نقاطعه، كما قال السلف إنا لنخشي الأقوام وقلوبنا تلعنهم. فهذا تعالج الأخلاق الطيبة بشرط ألا تكون مداهنة لتحريرك، بشرط ألا تكون، ولا يؤدي هذه المداهنة إلى إضرار بالدعوة، لأنك أنت لم تطاب إلا لحماية الدعوة لا لضربها. فشريطة ألا يعني يلحق ضرر بالدعوة يمكن أن يعني أن تتعامل معه وفي نفس الوقت حافظ على الدعوة وتأمن طريقها للوصول إلى غيره سواء من له صلة أو من غيره. فعلى هذا الأساس نتعامل مع البدع دعوة الله بالحكمة والمواعظ الحسنة وبالأخلاق الطيبة ما دمنا أطمع فيهم ونرى إقبالا منهم. فإذا حكم الحج على أناس ورأينا أنهم معاندون حينئذ ندرس الوضع، فإن كان الصلاح والخير والنفع يعود على الدعوة فهجران هجرناهم، وإن كان ذلك يعود بالضرر فإن نتجنب ما يضر الدعوة في أي مكان كنا وفي أي زمان. وأقول لكم إذا كان المجتمع يغلب عليه الصلاح والتمسك بالسنة فإنه يسهل جدا هجران أهل البدع ويتحقق النهو والخير والصلاح. وفي مجتمعات يحدث فيها الفساد والسطوة والسلطة والحلم عن البدع فهذا قد لا يكون من صالح الدعوة أن تقاطع وتهاجر وتفعل هذا وذاك. جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما رغم فضيلتكم فيمن يعتبر الجنة والمودودي والترابي الندوي سيد قطب بمصافي شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وجزاكم الله خيرا؟ هؤلاء لا تستطيع أن تحكم عليهم حكما واحدا، فإن كثيرا أو بعضا من هؤلاء قد يعرف الفرق الكبير الهائل بين ابن تيمية وحنبل ومن ذكر من البنا والمولود من حيث العلم والتقوى والتزام الحق وما شابه ذلك، وكثير منهم يخدع لم يعرف حقيقة منهج هؤلاء ولم يعرف حقيقة عقائدهم ولم يعرف أشياء كثيرة من أحوالهم. فهذا إنسان جاهل يبصر ويعلم وتبين له الحروف لا يثار إلى تضليله وتبديعه والطعن فيه ومهاجرة وما شابه ذلك. فهذا يبين له ماذا تعرف يعني عن فلان وفلان وفلان من هؤلاء الذين يدعون بأمة الإسلام، فإن ظهر لك أنه لا يعرف بالحكمة تأخذه وتبين له ماذا عند هذا من الأخطاء وماذا عند الضلالات وماذا عند الانحرافات، بحيث لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا فطرة أن تقرن هؤلاء بأولئك الهداة إما علماء المسلمين. لعل بالمناسبة أذكر شيء طب والله أنا كنت أعرف هذا الشيء ولكن سأتأول له تفكيره وأقول رجل يريد الحق وهو مخلص في بحث عن الحق ولكن كثيرا ما يقع في حالة الحق يعني ولم يوفق الاهتداء إلى الحق. وفي بداية هذا العام فرصت شيئا من الدراسة لهذا الرجل فأول ما قدمني طعن في الصحابة وأنا أعرف أن أهل السنة الحديثيين وأهل السنة المنتسبين انتسابا إليها وفيهم بدع أنهم لا يفرقون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعرف أنهم يبغضون ويعادون أي شخص ينال أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف أليس كذلك؟ أنا أعرف أن هناك صوفية غلاة قبوريون لكن والله يحترم رسول هذا ولا ينالونهم ولا يمسون من كرامة أحد منهم ويغارون وقد يقدم نفسه لسماية عن عرض أعراض أعرف هذا تماما من المسلمين عربا وعجما لما رأيت هذا الطعن الشديد في عثمان وإسقاط خلافته وأنه يولي أعداء رسول الله ويحرم ويعزل أصحاب رسول الله وأن أسس الإسلام قد تحطمت في عهده وفضل عليه تلاميذ السبأ الثوار السفهاء والجنابقة هل يقرأ من السفهاء ومن الجنابقة يفضلهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وطعن الصحابة في عهد الذين عاشوا في عهده ورماهم بالإخفائية والارستقراطية وإلى آخره وطعن كثيرا وكثيرا ثم واصل خيره في الطعن في بني أمية صحابة وغيرهم وقال إن يعني هذه الدولة خرجت في سياسة المال وسياسة الحكم عن حدود الإسلام نهائيا طبعا وهذا تكفير لأنه يكفر بالخروج عن الحاكمية وكذلك جاء إلى ابن عباس وأخرجهم عن دائرة الإسلام مثل هذا الهراء ولم يمس الرواسب من قريب ولا من لا من باب العقيدة ولا من باب السياسة أبدا بل إنه ساق ثورة القرامطة البلاء الباطنية البلاء الجنابقة ساقها مساق المذهب ولم يتعرض لدولة العبيديين الباطنيين الذين عاصروا الخلافة العباسية التي أخرجها من الإسلام نهائيا ولم يتعرض للهويين الروافض الذين تسلطوا على الخلافة الإسلامية في الشرق فلم يتعرض للروافض لا على مستوى عقائد ولا على مستوى أفراد ولا على مستوى جماعات أبدا وطعنت الصحابة وطعنت الدولتين الإسلاميتين اللتان تعتز بإسلامهما وترك الروافض والباطنية بل مدح ثورة القرامطة كما قلت لكم فأسأت به الظن تماما وأدركت أن هذا يكتب عن عقيدة وعن منهج خبيث ثم رحت أدرس فوجدته اشتراكيا غاليا ووجدته جهميا غاليا ووجدته يقول بوحدة الوجود ووجدته يقول بخلق القرآن ووجدته ما بدع خبيثة إلا وأحياها فما يمكن لمسلم مهما بلغت بلاهته وطيبة نفسه أن يحسن الظن بمثل هذا فعاملته بما يستحق من الكتابة والبيان والكشف عن حقيقة عقائده ومنهجه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه
ولم نحاول أن نجامع أحد إن شاء الله في دين الله عز وجل.
عرفتم؟
يطلب تبديل عند كثير من شبابنا، يمكن له منزلة في نفوس كثير من شبابنا المخدوعين قد تفوق الصحابة والسلف الصالح، إن لم أقل تفوق منازل الأنبياء والعياذ بالله. كتب التكاد أكثر للمصاحف وتقدم على أمهات السنة، وهي مليئة بالبدع الكبرى والخرافات والضلالات والأباطيل والعياذ بالله. فلهذا ما يقرن أحد سيد قطب حتى ببعض أهل البدع، فضلا عن مقارنته بأهل السنة. عرفتم؟ كثير من أهل البدع خير بكثير وكثير من سيد قطب أمثاله، بحيث أنه ليس من الأجل أن نشبهه بفلان ولا فلان، فضلا عن أهل السنة. هناك مبتدعين عندهم عناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندهم عناية بالفقه، عناية بالحديث، عناية بكذا بكذا، وعندهم بدعة. لا يجوز أن نقرن سيد قطب حتى بهؤلاء، لأنه هذا الرجل عاش بالإلحاد، ثم بالحيرة والغلبلة، ثم تتلمذ على العقاد، ثم تتلمذ على الصاحب، ثم العيش في حزب البسط الملحد، ثم ذهب إلى أمريكا وتقلب سنتين في الكنائس، ثم عاد يفسر الإسلام تفسيرا شاملا، ما يترك صغيرة وكبيرة من قراءة الإسلام إلا يفسرها بأسلوبه. والمرجع الأول والأخير هو عقله للتفسير، فما ترك أصلا من قراءة الإسلام إلا هزه أو هدمه. فكيف يقرن هذا بأمثال هؤلاء الأئمة الكبار؟ البناء بدأ وهو شاب يقرأ كتب الروافض وكتب الصوفية، ويجمع شبابه قبل أن يتخرج على شرح نهج البلاغة، وهو من أخبث كتب الروافض، وعلى كتب الصوفية الغلاة ومنها الإحياء وغيره. فهذا أصل شيء. ثم لما بدأ ينظم من أول يوم بدأ يدخل الروافض والخوارج وكل الفرق في تنظيمه، فماذا استفاد من الإسلام وماذا استفاد من المسلمين؟ قل أكاد وعمل ماذا عمل؟ هل لأنك لا تجري كما قلنا سابقا، أنك لا تجري من الشكر لك تنظيم قام على الروافض والخوارج والمعتزلة الصوفية الغلاة وإلى آخره، بل أضاف إلى ذلك أنه أصبح مرفعا حسبا للنصارى، فماذا يجري الإسلام من تنظيم هذا حاله؟ وكيف يقرن صاحب هذا التنظيم وهذا الاتجاه لابن تيمية وابن القيم؟ إن هذا من الظلم ومن الزور والبهتان في مكان، فنعوذ بالله من المغالطات ومن تضليل شبابكم وهم لا يسلكون هذا المسلك، لا يحترمون ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيره. والله لو احترموه ما التفتوا الى الجنة ولا موجوده ولا تجده، لو كانوا صادقين في مجدهم لابن تيمية وانه امام على الحق ومن أئمة السنة، ولو كانوا يحترمون احمد بن حنبل ويعتقدون فيه أنه إمام السنة وعدو البدع كذلك، اللذان سخر حياتهما لحماية السنة والدعوة إليها ومحاربة البدع، كيف شخص يرفع ألف البدع كل ما عنده قوة يقرن بشخص أو بأشخاص سخروا كل حياتهم في رفع ألف السنة وتدبير البدع وتحطيم إلى الأباطيل؟ فهذه ما أراها إلا من المغالطات ومن الأساليب التي سألتم عنها يفيدون بها لشباب هذا البلد لأنهم إذا جاءوا يتكلمون في ابن تيمية وابن القيم ومناهجهم وأحمد بن حنبل ما سيقبل منهم شيئا، فلا بد من مدحهم ثم ربطهم بالبنا والموجود وغيره حتى تنقلب الخدع على الشباب السذج فتنتشر مناهجهم وتصبح مقدسة عند هؤلاء الشباب المخدوعين. ولعلكم يا إخوتي إذا قرأتم مثل هذه فتستفيدون إن شاء الله وتدركون أن ما قلنا لكم حقا، ونحن ما فعلنا هذا إلا نصحا للأمة إن شاء الله ولشبابها بالأخص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميع الإنصاف وحب السنة والحق وبغض الباطل وأهله وخصوصا البدع. إن ربنا لكم يدعى. جزاك الله خيرا. يقول
ممكن إذا رأيت نكتفي ولا سؤالين كمان؟
طيب
إذا طبعا حضر معكم إلى الفيديو
إن شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك يا أستاذ. بارك الله
فيك. يقول السائل: بمناسبة الكلام عن سيد قطب، ما رأيكم في من يقول أن سيد قطب أكثر من كتب في بيان معنى لا إله إلا الله، وفي موضع آخر يقول أفضل من كتب لا إله إلا الله، ولا تكاد تجد لهذا القائل أي انتقاد على سيد قطب؟ ما قولكم في ذلك؟ وهل من نصيحة للذين يدفعون الشباب دفعا إلى مؤلفات سيد قطب؟
هذا الكلام لا نستطيع أن نقول فيه إلا أنه كلام باطل، إما أنه قام على عاطفة عمياء، وإما أن المقصود به المغالطة. أنا ما أعرف أحد أفسد معنى لا إله إلا الله من سيد قطب أبدا. ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله مثل سيد قطب، لأنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولا تخصص في دراسة التوحيد، ولا عرف معنى السلف، ومن أين يأتي معنى التعريف فهم معنى لا إله إلا الله؟ فهو من أجهل الناس وأضل الناس في تفسير لا إله إلا الله. أهل الكلام يقول لا خالق لا رازق إلا الله، هذا يقول لا حاكم لا خالق لا رازق لا مستعدي لا متكلم لا إلى آخره، هذا تفسير لا إله إلا الله. ما زاد الناس إلا بعدا عن فهم لا إله إلا الله. فوق صحيح جنبي حول الله كثير وكثير، ولا أدري هل هذه خطة مرسومة لضرب المنهج السلفي أو الله لك وراء هذا. وأنا لا أستطيع من إنسان يروح أمريكا يعيش فيها سنتين ويتعاد الإسلام وتريد تفكيكه، وقد عياها تفكيك صخرة الإسلام في هذا البلد، فقدم مثل هذا الرجل، قدم مثل هذا الرجل لضرب العقيدة السلفية ومنهج السلفي لا يستطيع أبدا. فإن مكائد العداء خطيرة جدا، وهؤلاء السياسيون تكلموا عن صفة العداء وعن مكايدهم وإلى آخره، فما الذي يؤمننا يكون هذا من مكايدهم ومن تحقيقاتهم؟ ليه راح يعيش في أمريكا سنتين وما يترك الكنيسة إلا ويزورها ثم يرجع مفسر الإسلام؟ وقد عاش في حزب الوفد الملحد وخلاف الحزب وفي الحيرة والبلبلة، ثم ينبري لتفسير لا إله إلا الله وتفسير القرآن وتفسير الإسلام، ويأتي بالاشتراكية الغالية. بارك الله فيك، لما ذهب إلى أمريكا تنافس المخابرات الأمريكية كما يحكي عن نفسه، يعني قدمت طلبت منه أن يسمح لها بترجمة كتاب العدالة وتعطيه 10,000 دولار أو 10,000 دينار استرليني بسيطة لازم، فأبى سيد أن يعطيها للمخابرات البريطانية وقدمها لمركز أمريكي. فلماذا يرحب هذا المركز الأمريكي بهذا الكتاب؟ ولماذا تلهث المخابرات البريطانية من وراء هذا الكتاب؟ لماذا لا تلهث؟ لو كان يمثل الإسلام أكان يحصل هذا؟ في أطفال الصحابة وفي الاشتراكية الغالية، وهم يخططون بالشرط الإسلامي أن تبسط الاشتراكية والشيء نفوذها عليها حتى تتحول إلى جهة. فهذا الكتاب ساهم هو أمثاله في سياسة جمال عبد الناصر وسياسة التأثير الاشتراكيين وسياسة الأنظمة الخبيثة التي قامت بها الإسلام على الاشتراكي. فالنظام البعثي في العراق أمر اشتراكي، والنظام السوري اشتراكي،
وجمال ابن الحاصل كان اشتراكيا وابو مجد في الجزاء اشتراكي وكثير منهم يحتج بالاشتراكية الاسلامية. فساهم هذا الكتاب امثاله في تدمير الامة الاسلامية. لهذا عرف عبد الاسلام ماذا سيكون نتائج هذا الكتاب اذا انتشر في الشرق الاسلامي. لهذا لما قرأه الجنة ترى أرى ما فيه من رفض وما فيه من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من اشتراكية. قال السلام معنا إن هذه بضاعتنا رجل الدنيا هذه دعوتنا. ما استنقر الإخوان يقولون بل رحبوا به وفرحوا به. لماذا؟ الشيء معجن لا يستغرب لأن عقولهم تحمل الرفض وضوض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كانوا مسلمين صادقين لكانوا أول من هاجم هذا الكتاب الذي يحمل الاشتراكية المدمرة ويشتمل على الرفض والطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور يا أخوة خفية تخفى على أهل هذا البلد لأنهم يغلب عليهم السلامة والسذاجة. فلهذا وجد فكر الأخوان المسلمين وقيادة الأخوان المسلمين مرتعا خصبا في عقول شباب هذا البلد المسلم. فصاروا يسبحون بحمدهم ويقدسون لهم ما يسبحون. نعم
جزاك الله خيرا. هذه ورقة وصلتنا من أحد الإخوة يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونفع الإسلام بما قلت فإنك تبينت ضلال هذا الرجل الشيخ قطب وزيغه. فمن حق الإسلام والمسلمين عليك أن تدون دراستك التي تتبعت فيها هذا الرجل وزلاته وتخرجها في كتاب نصحا للإسلام والمسلمين.
ذلك إن شاء الله هذا سيكون إن شاء الله.
سامحنا يا أخوانا والله إن شاء
الله. أنا أجد راحة
في جو جدة وفي مكة ولكن مثل هذا لو أسلم مثل هذه الاعتراضات يمكن تصحيح وأرجع قريبا. بارك الله فيك ونفعنا بما قلت وجعل ذلك في ميزان حسناتك. كلمة ثانية إذا تكرمت يا شيخ نصحي لنا جميعا في لزوم منهج السلف والحث على طلب العلم. بارك الله فيك إذا تكرمت بذلك.
الذي قلته فيما سبق وحث على منهج السلف وحث على طلب العلم وحث على الأخوة في الله والمحبة فيه. أرجو أن تثير هذا في نفسكم ربما تكون عندكم غفلة. يا إخوة المحبة في الله بارك الله فيكم أمر عظيم وعظيم نعمة من الله تبارك وتعالى. الأخوة في الله نعمة عظيمة الله امتن بها على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال في سورة الحشر ذكر لها الأخوة هذه المحبة ترجو إليها واعتبرها الله من أعظم النعم والسرور قلتم ولا تتركوا هذا جميعا ولا تتفقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة في إخوانكم. يذكر الله تبارك وتعالى بنعمة عز وجل هذه النعمة العظمى يعني كانت عقب نقمة ومحن وحروب وعداء وبغضاء وشحناء لا يعلمها الله إلا الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى حول هذه النعمة وحول هذه القلوب برحمته سبحانه وتعالى وإكرامه لأصحاب رسوله فألف بين قلوبهم وجعلهم إخوة متحابين في الله. هذه نعمة عظيمة جدا يجب أن نحرص عليها وأن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بها هذه نعمة عظيمة جدا. المنهج السلفي كان له بسبب دعوة الشيخ مجدها كذا سبب كان له شبيه بما حصل في عهد رسول الله. لقد بلغت الأخوة والمحبة مبلغا ما يمكن يتصور الإنسان. والله أنا ذهبت يعني هي شبابي إلى مخيم لأحد الإخوان في الحرس الوطني رجل كبير أدرست قيام الدعوة هذه والأخوة والمحبة التي توقفت في نفوس الإخوان إخوان التوحيد السلفيين الذين أقاموا دولة سلفية على هذه العقيدة وبهذه المحبة. لو كان المتفرقين المتخاذلين ما حصلش من هذا. قال والله إن أحدنا كان يركب بعيره من المدينة إلى الطائف لا يريد شيئا إلا أن يزور أخاه في الله. ثم حصلت بعد ذلك فتنة مثل الإخوان مع الملك عبد العزيز الله يرحمه ويرحم الجميع. فتغير الفتن تغير النفوس والعياذ بالله. فاستعيذوا بالله من الفتن وحاولوا بقدر الإمكان أن تستشعروا في نفوسكم فوائد وثمار هذه المحبة في الدنيا والآخرة. قد يحفظ الله بكم إذا تماسكتم وتماسكتم ونمت هذه المحبة في نفوسكم وتوطدت وتمكنت أن تستعيدوا بخير الكثير الذي فقدناه بسبب هذه العاصفة وهذه الفتنة، وأن يعود كثير من الشباب حضيرة هذه القوة والمحبة. ادعوا الله والجأوا إلى الله واصطبموا على هذا، ونرجو أن يغير الله الأحوال. وأمل الناس الله قوي إذا أخذنا في ذلك ولجأنا إليه في تحقيق ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذا المقطع من شريط جلسة بمسجد الرضا مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي.
جماعة الإخوان المسلمون جماعة طيبة، وكذلك أنهم هم الذين جاهدوا في حرب فلسطين. طيب دولة اللي جاءت حرب فلسطين راحوا ما فيها وما حرب فلسطين، لكن موجود الآن أن يجب أمل فلسطين. جاهدوا فلسطين ما جاهدوا ضيعوا فلسطين. طيب دولة قد أفضل إلى الله راحوا إلى ربنا وهل تريكم فيه الفلسطين تريكم فيه الخلفيين أعطبوا مع الله. لكن لماذا الآن هؤلاء ما يسيرون على منهج السلف، على منهج الله قبل السلف في الدعوة إلى الله وبيان أخطر أخطار المسلمين وكيف بالعزيز؟ يجب عليهم أن يعودوا إلى الله ويخلصون منهج السلف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا هي دعوة سياسية وهي تخلط بين الروافض والخوارج والابتداء كما تقولون، هذه صراحة لا بد منها لا يجب مجاملة. أنا إن شئت من ساداته مو من مواقفه مو من واقعهم، هذا شيء واضح. يقول هذا حتى لا يخدع شبابنا بهؤلاء السياسيين. وسأعرف الحقيقة، هذا ديني الذي أجل الله به ويجب أن أحذر كما سمعتمها باتفاق المسلمين. هذا واجبي إن لم أقله فأنا خائن، ومن أخشى في الله لومة لائمة. يقول ما يقولون، والله يجمع من بين الخوارج والروافض وحتى يمكن الباطن يدخلون. وأدلكم إذا كان كتاب الثوار مع الشيعة موجود، أنا أقرأ لكم كلامه. نعم موجود يوري، لكن الذي نقرأه ماذا يقول يا أخوة؟ هذه الجماعة كانت من أول يوم على هذه القاعدة. يقول عبد المتعال الجبري إن الإمام البنا كان ينصحنا بأن نحسن الظن بإخواننا ونتهم أنفسنا. يوفق كلام أحمد ما هو صحيح صراحة. ثم يقول ومن هنا كانت بيوت الطالبين ومراكزهم مليئة أو يعني مثابة لأهل المذاهب وما يسمى بالشرف الإباضي السني فإن السيف الكبير الفراسي السني الزيدي علماء الهند وإيران. شوف اللفة السياسية، من علماء الهند وإيران؟ الرافضة والباطنية والإسماعيلية والقيمية. ها؟ وشعارنا دائما نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. وكان الاخ يحرص على الا يجرح مشاعره. الاخ الاخوان في تنظيم واحد. لا ثلاثة صار مسائل ثلاثة. يعني التكفير ابو بكر وعمر وعثمان والصحابة والطلح لله الرسول والدعاء القرآن محرف والسنة، هذه كلها ما تصلح، والطعن في السلف كله هذا ما يستحق الذكر. قامت سياسة رهيبة جدا، يقول لك الابتدائي ما عرف السياسية لا يكذب الابتدائي يقتل له صغير جمع في المقالات في الحقينة، ومن ضمن هاي يقول هو طبعا صغير الاشتراكية من الإخوان، هم تبنوا مذهب الاشتراكي ما أكفي في الاقتصاد وقالوا اشتراكية إسلامية، ما عندهم علم صراحة لا ذنب ولا غيره، ما عندهم علم، ما أعرف سنة رسول الله، ما أعرف منها السلف، لهذا يأتون بالضلال من الشرق والغرب ويتغلفوا إسلام إيش اشتراكية خاطرة كفر، كيف الإسلام ينسب إلى الله عز وجل؟ وهكذا كثير من الجدائي لبسها إلى الإسلام الإسلام فناسك إسلامية، تنسيلات إسلامية، وكل شيء إسلام، كيف هذا؟ الكرة الإسلامية يمكن يأتي بحث أي أحد كيف هذا؟ فلهذا يجب أن يقضي من هذا، هذا أول التربية عن جهة خمس، هذا يصل عن نقطين أنا ما أقصد هذا، أنا أبغى الكتاب هذا طبعاً أنتم ترون مثلاً في كتاب البناء عقيدة البناء أو كذا، وبعد يقول أوراد ورد الرفاعية ورد علي بن أبي طالب يعني الشيعة والرفاعية الصوفية الرفاعية ورد الشاذلية ورد إيش ورد إيش، من هذا من قصيدة سياسية تحايل كل بالحوية وغير أمثاله اللي يصدع بالحق ويسجل وواه تستوري بارك الله فيكم. نعم نحن بارك الله في هذا الإخوان المسلمين كان وطني في فلسطين ما كان إسلاميا، وهذا أنا أقول لكم من كتاباتي، كان وطنيا قوميا، نعم وطني، يدعو اليهود والنصارى باسم الوطني ويشارك في هذا الإحسان الوطني، هذا موجود في كتبه خلص إدراك، لكن الآن في البلد التوحيدي يمرضون الشباب ويقتلوا عقيدته ويغسلون عقله، أنا أهل بدع أول ما يغسلون في الإنسان عقله ينفخونه في العاطفة ينفخوها يبقنوها 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 شعارات شعارات أناسية تنفيذ هذا كله تركيز على العاطفة، والعقل موت لا يقدر ينفقد ولا يستطيع أن يجري خطوات ولا يواجه الله ولا يعاده ولا شيء، إنسان قتل العقيدة وقتل العقل هكذا أهل بدع، بارك الله فيكم. هذا بلد شرفه الله بمنهج واضح عقيده واضحه لا يجوز اخوتان النفاق وراء العواطف الكاذبه، ونضيع اعظم منهج ونصبح نحارب اهله اللي دخل فيه يغرق فيه كل السلف واعتد عليه، هذه معروفه انا اشتغلت معه والله اول ما يغرق فيه ارتد على السلفيين قال، ولهذا تجدهم لا يطيقون هذا الحديث لا قديمين ولا حديثين، طبعا دخل فيهم الكافريين ودخل فيهم اهله ما دام فيها رواسب الخوارج، يتجمع فرد الخوارج والرواسب وكل يتجمع في مصب واحد وتأتي النتيجة هذه ضرب على الحديث، لأن الحديث دائما ضد أهل باطل من الخوارج والرواسب والمعتزلة والصوفية والأشعرية والكلام الفاضح، الأشعرية موجودة، الناصرية موجودة، الشيخية موجودة، وحي حدود حلول كذا نكشفية دينية ثروردية قادرية المعرفة من هذه الأصناف كلها حاقدة أشد الحل على المنهج السلبي، لهذا ما تجد جماعة الإخوان إلا حرب لا تصدق على السلفية في مشارك الأرض الغالية، لا يصدق على صوت إلا في إجازة ولا تكون مدرسة إلا يريدون هدمها ولا يصدق حركة إلا يريدون طبعية، والآن في جمال الدين الرحمن هو سلفيه وهو سلفي أقام دولة سلفية أو إمارة يطبق فيها شرعة الله يقول فيها التوحيد ويحدد فيها القبور ويحارب فيها المخدرات في سبيل الله، وهم عندهم ولا شيء المنطقة التي يحتلونها تكون فيها الفوضى وكسر الطريق والسلب والنهب، يضطرون من هذه الإمارة التي هي الأمن والإيمان، يقول لكم عليها رسالة من هذا المنطلق ادعى أكثر الإسرائيلية والإشاعة ضده لكن يصيبه الله ويثبته، هو ختاه منهج السلف واضح، منهج السلف واضح اثبت هذه نعمة الله عز وجل لا تكفرها، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب جهنم يسلمها بالسكرات، هذه نعمة عظيمة يعني كانت على جناز أهل التوحيد ما نغيرها، المدارس قائمة على هذا المنهج والمدارس قائمة على هذا المنهج والحق واضح نور يلمع، يطفئ هذه الانوار وندخل في الظلمات مع الخوارج والروافض. اجتمع فيها رافضة خالية خالية خوارج والروافض شيء غبي. وفقنا الله الواحد عبد الخوارج. نعم نعم هذه الحركة ايش هدفها؟ الشيء الحق ما يجوز يضرب مثله، ما يجوز الا ان تقف على هذا الحق في اي اذن، ولا يجوز ان تخيل حجا من اهل ظن. هذا عمل اوروبي، هذا مهم يرى في الامه الاسلاميه، يرى في اوروبا وجود احزاب تتصارع وتتنافس على السياسه وتتناقض مثل الضيقه. هذا لا يجوز ان يصير يضرب مثله. اذا كان بلد كافر شو سوي له؟ انت ربي على نهايه الناس تخلصت من هذا الحكم الكافر. لا تسمع الامر او يخطب واحد، فلا يجوز الا ان نقيسها. يجب ان ننصح وان نبين وان نقول الا ان تدعو كما تحرم صلى بالعباده وذا عذاب من الصامت. فانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه بالعسر واليسر والمنطق والمكره، وعلى اثره علينا وعلى الا نجعل امر اهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى ان نقول كلمه الحق اينما كنا لا نحتاج الله الى مكان. فاذا استطعت ان تقول كلمه الحق في الهوى وافضل الجهاد كلمه الحق عند سلطان الجائر. فالاسلام استخلف في حقك من كاميرا ان انت قدر على الصدق ما تجاهك بنفسك تذهب الى هذا الإيمان يكون في المسجد يكون في الوقت. إن كنت جنت أنت مأجور، إن كنت جنت أنت مأجور لهذا المأصل. وإن أردت أن تسكت وأنت تكره هذا الإسلام ما يبدو أخ ولا يبدو لك ولا يدينك. إذا عجزت في السيلة فما أظنك كما في حديث أم السلمة رضي الله عنها يستمع لك الأمراء فتعرفون وتذكرون. وفي الحديث حذيفة يهدون بغير هدي ويستمعون بغير سنة. فمن أنكر كما قلنا لكم في الحديث فقد إيش؟ فمن كره فقد ضرب. قلنا لكم فاخبروا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أنكر يعني باليد أو باللسان، إذا عندك قدرة طبعا على حسب، إذا كان ما عنده قدرة باللسان باليد لا عنده، لا يجوز له أن يغير باليد، غير باللسان. فمن أنكر فقد سلم ولكن مرضية طبعا. قال لهم ما كان فيكم السلام لا نعظم عليكم. فأنت يعني تأتي تتكلم بالمسلم الإسلام اللي فيه خير الإسلام يبدو أنت حافظ على هذا الإسلام الموجود يا أخي ولم يطوره وأصبح ناس تبكيه. أما في شيء حزب بارك الله فيك مناهض معادي للأمة وللحكومة ولا إيه، بعدين تأتي فتن معارك وحروب ودماء شهاد ومساجد لا أو لا أول ولا آخر. هذا لا يجوز الإسلام. الآن هذه النبوية جهاد، هي أنك تصبر يطلق في الحزب والصارع والعطش، هذا أسلوب جاهلي ليس الإسلام. الأسلوب الإسلامي أن تكون كما كان السلف. يجب حكام ظلمة والله يقول ابن تيمية إن في عهد بني أمية ها جهل تحريم الخمر. الوليد بن عبد الملك كان يؤخر، كان يؤخرون الصلاة ويميتونها. وفي من الأيام أخر صلاة الجمعة فقال له أهل البيتين سلام رجال سلام، قال أخرت الصلاة وهي تتكلم فطار الصلاة. سعيد بن الطيب الشياع البطل وأعطاء أنزاله جاء في من الأيام يكتب أخر صلاة الجمعة إلى كبير غروب الشمس. هم انتظرون ناجح هذا الحديث. فصلى عطاء وسعيد الطيب إيماء خشف أن يراهم الناس في جالس إيماء لو كان خلاص أخر إيه بدون كلام. هذا الرجل أن الأرحم أخي كان الحجاج يحكم حكم فوضوي ينتمن يحكم بجاهلية أو غيره. حضرة النبي محمد بن علي ها وعبد الله بن عمار وعبد الزبير وخمسة أمراض رجلنا يعني تبقى لنا الحجاج لا أخلى بي. فالمهم ما دام في إسلام موجود ثلاثة ما دام في إسلام أنا يعني ربع حسن والدكاتين في فيها غياء والإخاء الإخران في الزب هذا طول تحميل الشركات على الصلاة قيم زكاة حج مناهج فإن أكتب السنة دعوة كان أكتب السنة مراتي دعوة هذا من الحضور مش من الظهر هذا هو واحد خاسر اللي يطير بغيره بسيلة إذا حياته فإن على الصدق على سنة الرسول الصدق فإن أنا الله والله إن تمش يعني شيء حركة بين إنها تضيع هذا الخير حصلت حركة بين كانت عارف ساكت فجاءت حركة إخوان المسلمين وحاصل فارق وطلعوه كان جمال عبد الناصر والصالح لأن كان مصاحب يقول لا نقبل إلا حاكمي هذا الكتاب ولم نحكم إلا هذا الكتاب وكان في شيوعيين يكتبون يحفظون القرآن ويحفظون في المناظر باسم الإسلام وباسم القرآن هم شيوعيين دخل هذا التنظيم لأن دعوة التفسير لا يدخل فيها جنابي أو حدثاء وبعدين استفتى على لسان المسلمين ألغوا القرآن والسنة والمحاكم الشرعية ودخلوا المسلمين ذبحوا ولما تقول في حركة الآن سياسية والله يفضل جنابك والملاحظة والعلم من الأسرع وبعد ذلك خياطة أنها قدام تسوين تسوين أسوين تسوين تسوين وذلك قال إسلام وجود مثل ما حصل هنا مثل ما حصل في اليمن مثل ما حصل في العراق مثل ما حصل في سوريا كيف يعني الإسلام هذا البلدان بحنا تحتاني كله الآن غلق لي الإسلام هنا بحركات يمن أنا أعرف هنا مش لك الإسلام كل مكان ما لأجل من وأحكم قرطة كان أرد كل المؤسسة ولكن الله منزل إلى شر منه الآن يحب حتى يجب تصميم كل المجال يجب أن نحذرهم وأحد وأن لا ننساك وراءهم وأن نعود من السلف من إذن تعالي ادخلوا من السلف قبل كل شيء واخضعوا لحافظة الله في هذه السلف القضية ما هو حسن الله في هذه القضية فإذا دماء بالحرب ولسفك الدماء وإلى الإيه وإلى ما في إيش لا يهتمون أقيدة الآن السلف يقولون والله يمرضوا عقيدتهم والله يمرضوا ويجال أهل بدع ويحبهم ويقول السلفيين ولا كافر إذا كافر فيه كل هذا عمله فيحب الذي يتخلون الإخوان صوفي حلولي أي شيء يحبه ويواليه أكثر من إخوان السلفيين وهو سنقرأه أنا جربه جربت في الأشياء السلفيين كان والله إذا مشيت معهم إذا مشيت مع الصراطيين ما شاء الله يحب الرب فإذا شاف أن الله سأل بني فكل بني وقت وأنا أحبه بصراحة وأنا دخلت معهم لأصلح فاسدة والله تقول لهم أنا سمعت بشروط شرط أن يربي الشباب طبعا عندك شرط أن يربي الشباب لو الله ما أدخل تشذي يا عيب الله قلت له أدخل الأخوان مع صعيد سوى ومع والده وأجلس معهم يرتاح صراحة برقم وهو الله يطعن في الحديث ويطعن دائما ويركز عليها وبعدها طبعا كان في الأول يعني قريب للسنة ولكن في نفس طاعه في تربية تربية روحية وفي جولات هل الجولات الصيحة الإيه؟ على من تجدون هل الجولات على الحديث فإنها جولات ويكر وفر فعلا على الحديث والله على الحديث صار الله بيه أنا أتعبون على الحديث صار الله بيه أنا شكنا أهل على أساس أنا نصلح يعني شبابنا يربيهم شباب الأخوان في العالم على طب السنة وعلى مهد السلف الصالح فكان وعد يعني صلاة وهم صادقين كل بابين بابين قسم السنة لا كل بيهم بس قال لا لا هذا ولا ذاك ما أبو تطريبهم بالقيام المناورات من الأوراد وعشر سنين ظهرت حياتي والله ضاعت معهم والله إني دخلت معهم وأنا أحفظ أكثر نصوص المسلمين وكررت شخص ورأت مرة هذا الخط كان تعالي من حبهم لكن عشر سنوات بارك الله فيكم قرأتني وانا كان قرأت كتب السنة والمعاجين والى اخره بكل مفهدين وحافظة عندي والله طيبة والله عندي حافظة جيدة جدا احفظ جانا وشوف والله اسفني معهم فترة شهر خالد وما عندي ندم على شيء نختار في الفترة الطيبة لا اصبح أقرأ إفلان 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 من تطهير المسياسات وسياسة الإفلان الدور وسياسة حاجة ثانية الناس